الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. قال صاحب الجواهر رحمة الله عليه كان الكلام في لزوم الوفاء بالشرط في العقود الجائزة. هل يجب الوفاء بالشرط في العقود الجائزة أو لا يجب؟ قال المشغول جماعة أن الشرط في العقود الجائزة غير لازم الوفاء، غير واجب الوفاء. هذا الكلام قال صاحب الجواهر رحمة الله عليه يحتمل له معنيان. المعنى الأول أنه يراد من هذا الكلام أن الشرط في العقد الجائز لا يجب الوفاء به مطلقا بحيث لا يجوز فسخ العقد. لا، إذا قيل لم يجب الوفاء بهذا الشرط يقصد أن العقد يمكن أن يفسخ حيث أنه جائز، فإذا فسخ لا يجب الوفاء بالشرط، أما مع بقاء العقد وعدم فسخ العقد فالوفاء به واجب. هذا أحد المعنيين. المعنى الثاني أنه يقال إذا شرط في عقد جائز لا يجب الوفاء بالشرط حتى مع بقاء العقد، يعني أن العقد لا يفسخ موجود، مع ذلك لا يجب الوفاء بالشرط. الشرط في العقود اللازمة واجب الوفاء بخلاف المعنى الأول. المعنى الأول مدعيه يقول، كان يقول الشرط في العقد الجائز يجب الوفاء به، ولكن ما دام العقد موجودا وغير مفسوخ اما مع فسخ العقد لا يجب الوفاء بالشرط. صاحب الجواهر رحمة الله عليه يدعي المعنى الثاني، يعني يقول الشرط في العقد الجائز لا يجب الوفاء به. إن قلت أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، يقول يجب الوفاء بالعقد من تبعة العقد، من متخلفات العقد الشرط، بل يمكن أن يقال الشرط نفسه عقد يجب الوفاء به. الثاني المؤمنون عند شروطهم سواء كان الشرط في العقد الجائز أو في العقد الواجب. قال صاحب الجواهر رحمة الله عليه ميسر لنا أن نتمسك بعموم أوفو بالعقود. ليش؟ لأنه مختص بالعقود اللازمة مجائزة. العقد الجائز خارج عن العموم. إذا كان العقد جائز لا يجب الوفاء به حتى يقال أنه يجب الوفاء بالشرط أيضا لأنه من تبعة العقد من متخلفات العقد. أما الوفاء المؤمنون عند شروطهم قال المؤمنون عند شروطهم رحمة الله عليه قال صاحب الجواهر أن الرواية الشريفة المؤمنون عند شروطهم كانت في مقام بيان أصل صحة الشرط لا في مقام بيان اللزوم أو الجواز. قال صاحب العرب رحمة الله عليه
نعم نكتة اختصاص الآية بالعقود اللازم
لأن الأحسن الآن ليش تقول عموم الآية مختص بالعقود اللازمة؟ قال هل للآية الشريفة لهذا العموم إطلاق أو لا؟ أوفوا بالعقود سواء فسخت أو لم تفسخ. ما يجوز في العقود الجائزة إذا فسخت لا يجب الوفاء. إطلاق وجوب الوفاء يقتضي اختصاص الآية بالعقود اللازم.
لماذا لم تخصص بالنسبة إلى الفسخ؟ أوفوا بالعقود الجائزة إلا الفسخ.
العقود الجائزة خارج عنهم. العقود الجائزة خارج عنهم.
الوفاء بسائر متعلقات العقد منافع.
متعلقات العقد لزوم متعلقات العقد من ناحية لزوم أصل العقد. إذا لم يكن أصل العقد إذا فسخ ما يجب الوفاء بالنسبة إلى الأصل بالنسبة إلى أصل العقد ولكن يجب الوفاء بالنسبة إلى شرط.
يجب إلى
لا العقود الجائز المطلقة خارج. نكتة في المقام مهمة يقع النزاع بين السيد الخوئي وصاحب العروة وصاحب جواهر رحمة الله عليه. قال السيد الخوئي يا صاحب الجواهر مقتضى عموم أوفو بالعقود هو وجوب الوفاء بكل عقد. يعني ماكو في الخارج عقد جائز، كل العقود لازم يجب الوفاء. نعم بعض العقود خصصت خرج. نکته مهم ظریف دقیق فی المقام و هو و هی. نعم
خرجت بدليل خاص.
أدري نعم بقيت نكته. نعم أدري. هذا المقدار صاحب الجواهر يقول لا على عين نكته ظريفه دقيقه وهي هل يجب ان يثبت لزوم العقد من الخارج حتى نتمسك بعموم اوفو بالعقود او لا كل عقد اذا شك في لزومه وجوازه فمقتضى العموم هو لزوم العقد وعدم جواز فسخه. الآية بحث مهم ذو أثر مهم. الآية يقول تقول كل عقد يجب الوفاء به بعض العقود خرج. أما مثلا عقد الهبة إنما خرجت عن الآية من الأول أو بعد الفسخ إذا قلنا بأن الآية خصصت بعقد الهبة من الأول حتى قبل الفسخ الآية لا تشمل عقد الهبة مطلقا سواء فسخت او لم تفسخ لا تشمل او لا. نقول عقد الهبة قبل الفسخ تحت الآية بعد الفسخ خرجت. اذا قلنا بخروج عقد الهبة من اول الامر ميسر لنا ان نتمسك باوفو بالعقود لاثبات لزوم الوفاء بالشرط مع عدم فسخ العقد لانه خرج. اما اذا قلنا ان عقد الهبة خرج بعد الفسخ فقبل الفسخ تحت الآية فنحن نقول يجب الوفاء بالعقد بالشرط ما دام لم تفسخ. هذه النقطة نقطة أساسية في المقام ما أشار إليها السيد الحكيم وما أشار إليها السيد الخوئي وما أشار إليها صاحب العرف السيد الماتن. صاحب الجواهر رحمة الله عليه يدعي أن عقد الجائز ما کو داخلن، ما کان داخلن تحت عموم الآیه اصلا. ولذا میسیر لکه ان تقول یجب الوفا لعوفو بالعهد. ولکن قد یقال ان اوفو بالعقود معناه ان المتعاقدين لابد و ان يلتزما بعقدهما، ان المتعاقدين لابد و ان يلتزموا بعقودهم. ما خالفوا عقودكم. و على هذا الاساس اذا باع شخص داره، باع من الغير، قال بشرط، بشرط لي الخيار الى اسبوعين، فاذا لم يلتزم بالبيع وفسخ البيع لا يقال انت خالفت اوفو بالعقود، لا يقال لماذا انت ما قمت تحت عقدك بعقدك. قال انا قلت من اول الامر ابيعك بشرط الفسخ، فاذا كان العقد عند المتعاقدين لازما عموم الايه يقول اوفوا بالعقود، اوفوا بعهودكم، يعني ما التزمتم على انفسكم قوموا وعملوا بالتزامكم. ولذا لابد وان يثبت من الخارج لزوم العقد عند المتعاقدين. اما في المضاربه اذا قلنا ان المالك يقول انا اذنتك ويمكن ان ارجع، اذا رجع فسخ اخذ ماله، لا يقال انت خالفت عموم الايه. عموم الايه يؤكد الالتزام الواقع بين الناس، لا يفيد معنى جديد. يعني ايها الناس، ايها المتعاقدون، اذا عاقدتم فالتزموا بعقودكم، التزموا قيل معنى الايه. ولذا لو شككنا في ان هذه الايه يعني هذا العقد عقد لازم او عقد جائز، اذا شككنا قال ميسر لنا التمسك بالعموم، ميسر. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه لا لا، اذا شككنا في لزوم العقد او جوازه نتمسك. آیه تدل، الآیه شریفه تدل على لزوم كل عقد، نعم قد خصص بالمخصص الخارجي بالمخصص المنفصل العقود بالعقود الجائز، خصصت بالعقود الجائزة. وعلى هذا شككنا في صحة عقد، في لزوم عقد، في جواز عقد نتمسك. ولكن و بالی القاصر از سید الخوی لم یلتفت رحمت الله علیه الى نکته الاساسی که ما ان سید الحکیم آره الان ما به بالی و هیه تلک النکته هیه ان کل عقدن سوا اون کان جائزن او لازمن کل عقدن کانت تحت الآیه الا العقود الجائزه بعد الفسخ. بعد الفسخ قبل الفسخ داخل في الآیه، داخل في الآیه. هذه النکته هي النکته مهمه. و انا اقول الحق مع صاحب الجواهر خلافا للسيد الماتن خلافا للسيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد الحكيم. ليش؟ لأن معنى الآية الشريفة كما قال السيد الخوئي أوفوا بالعقود، معنى الآية الشريفة هو الإرشاد إلى صحة البيع، إلى حصول الأثر، ولا يفسخ الأثر حتى بعد الفسخ. أوفوا في الآية الشريفة لا تدل على وجوب تكليفي. ليش؟ لأنك لو قلت بأن الآية تدل على لزوم تكليفيين يلزم المحذوران. المحذور الأول أن البايع إذا لم يلتزم ببيعه معاقب بعقوبتين، عقوبة لعصيان الآية، لعصيان خطاب أوفو، عقوبة للتصرف في مال الغير غصب، مع أنه لا يظن أحد أن يلتزم بثبوت العقوبتين في الآية الشريفة. عقوبة واحد، هذا المحذور الأول. المحذور الثاني يلزم أن نقول بأن من قال فسخت بيعي ارتكب حراما. ليش؟ لأن الآية تقول أوفوا بالعقود ولا تفسخوا أنت فسخت، مع أنه بعيد غاية البعد أن يلتزم أحد بالحرمة التكليفية لنفس التكلم بفسخته أو إنشاء الفسخ. الآية شنو معناها؟ الآية معناها أن البيع إذا تحقق يسير المبيع ملكا للثمن للمشتري والثمن ملكا للبايع، ينتقل المثمن من البايع إلى المشتري والمشتري ثمنه ينتقل إلى البايع ولا يرجع بعد الفسخ بمجرد الفسخ. معنى الآية هذا. افتهمنا من الخارج أن الهبة عقد جائز، الآية لا تشمل، الآية لا تشمل حتى قبل الفسخ. لأن مفاد الآية هو حصول الملكية بعد الفسخ، ما أنه نعلم. وعلى هذا الأساس ميجوز لنا أن نتمسك بعموم أوفوا بالعقود لإثبات وجوب الوفاء بالشرط خلافا لصاحب الجواهر، الحق مع الجواهر. هذا بالنسبة إلى الآية الشريفة. أما بالنسبة إلى المؤمنون عند شروطهم، قال صاحب الجواهر المؤمنون عند شروطهم في مقام بيان أصل صحة الشرط، لا في مقام بيان لزوم الشرط. هذا المعنى خلاف الظاهر. المؤمنون عند شروطهم يعني المؤمنون يجب، عند يعني يجب أن يكون مقارنا لشروطهم، ما يجوز أن يفارقوا عن شروطهم. المؤمن عند عدته يعني المؤمن مقارن مع وعده، لا يفارق وعده، هذا معناه لزوم الوفاء. نعم. اما ما قيل من ان الايه اذا قيل ان الايه تقول التزموا بعقودكم، لابد ان يثبت من الخارج ان العقد لازم. لا. اذا شككنا في كون عقد لازما او غير لازما فمقتضى عموم الايه لزوم. او اذا الان اذا شرطنا في عقد النكاح شرط الخيار وزعمنا ان هذا الشرط صحيح، زعمنا يجوز ان نتمسك بعموم الايه. الايه يقول اوفوا بالعقود، يعني ما يجوز ان يتخلفوا عن عقودكم والا يلتزموا بعقودكم ولو مع شرط الخيار. نعم آيه عموم، لها العموم، يمكن أن يخصص لا بأس، ولكن المتفاهم عرفا والمدلول الاستعمالي والمدلول التفهيمي من الآية الشريفة هذا. وأتعجب من أين يقول هذا القائل وهذا الكلام، لا أدري. فتلخص مما ذكرنا إذا اشترط في عقد المضارب بعدم الفسخ لابد أن يلتزم المالك أو العامل بعدم الفسخ، لابد أن يلتزم. وإذا فسخ المضاربة لا تفسخ. ليش؟ لأن الدليل على جواز المضاربة هو الإجماع. ما قبلنا ما قال السيد الخوئي، الإجماع القدر المتيقن منه غير صورة الاشتراط، كما أنه لو اشترط المالك أو العامل في المضاربة اشترط عدم کونهی مالکن للفسخ مسلطن على الفسخ نلتزم بصحة هذا الشرط لأن الإجماع مو معلوم أن يشمل هذا المورد مو معلوم بل المخالف موجود في المسألة على ما بباله فتلخص مما ذكرناه في هذا في هذه المسألة مطالب جيدة مهمة وذكرنا فحثنا وطرحنا النقاط التي كانت حولها وإن شاء الله يكفينا إذا تقبل الله منا إن شاء الله المسألة الثالثة قال الصاحب العرب إذا دفع إليه مالا المالك دفع إلى العامل مالا قال اشتر بي بستانا مثلا اشتر بستانا أو قطيعا من الغنم فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربتن قال اشتره بستانا قطيعنا يريد المالك أن يشترى ثم يمسك بهذه الأموال حتى صارت قيمته زائدة زادت القيمة صح مضاربتن ليش؟ لأن المضاربة هي الاسترباح بالتجارة اما وان كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك اذا قال المالك خذ هذا المال اشتر بستانا اشتر قطيعة من الغنم ونستفيد نستربح من لبنه من صوفه من مدفوعه من روثه أو بستان من فواكه من الأشجار نستربح هل هذه مضاربة أو غير مضاربة قال السيد الماتن رحمة الله عليه ففي صحته مضاربة وجهان يمكن أن يقال بأنه ليست مضاربة ليش؟ لأن المضاربة هي الاسترباح بالتجارة مو بالنماء يمكن أن يقال بأنه كان مضاربة كيف؟ لأن الاسترباح بالنماء حصلت بسبب الشراء إذا ما اشترى بستانا ما حصل النماء ما استربح بالنماء معال الاسترباح بالنماء الاسترباح بالتجارة نعم المضاربة هي الاسترباح بالتجارة ولكن الاسترباح بالتجارة سواء كانت مباشرة أو مع واسطة قال صاحب العرب والأقوى البطلان ليش؟ لأن المتفاهم عرفا من الاسترباح بالتجارة هي البيع والشراء متناوبا إذا كان الشخص اشترى أرضا وزرع فيها وحصل أموالا، حصل أموالا كثيرا. إذا قيل له سئل عنه من أين حصلت هذه الأموال، ما يقول بالتجارة، يقول اشتريت أرضا، زرعت، غارست، حصلت هذه الأموال. الاسترباح بالتجارة المتفاهم منها عرفا هو حصول الزيادة بسبب البيع والشراء. مثلا اذا قيل، الرواية موجودة، الرزق في التجارة، الرزق 10 أجزاء، 9 منها في التجارة، والتجار شركاء في الجزء الآخر. فعلى هذه الرواية شخص اشترى بستان وعمرها، زرع، غرس فيها الأشجار. قال ليش اشتريت بستانا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول الرزق في التجارة. يضحك الناس، يقال له أنت لا تتجر، أنت فلاح، أنت غارس الأشجار، الرزق في التجارة. هل يمكن أن يفتهم الشخص من هذه الرواية الشريفة الرزق في التجارة؟ يعني هذه الرواية لها عموم ويشمل الفلاح الذي يشتري أرضا أو يشتري بستانا أو يشتري سيارة ويؤجر. قطعا لا يقال هذه التجارة المضاربة هي للاسترباح بالتجارة. ولذا نعم ما قال جناب صاحب العرفة والأقوى البطلان، وللكلام تتمة إن شاء الله باكر وقد بشرط الحياة والتوفيق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.